الإخوة القائمون على معهد نصرة النبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، الطلبة والطالبات المشاركون في دورة الدرر البهية في تيسير العقيدة الطحاوية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فهذه مقدمة للدورة ولشرح الكتاب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. بداية، وفي ظل هذه الهجمة الشرسة التي نراها على ما يعرف بكتب التراث الإسلامي وخاصة كتب العقيدة والتفسير والحديث، كان لزاما علينا أن نهتم بدراسة العقيدة وما يترتب عليها من أحكام وأمور. فكان ولا يزال كتاب العقيدة الطحاوية وشروح متنه لمن لمن أمتع وأنفع الكتب والشروح التي جمعت عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب ومتن واحد. فقمت مستعينا بالله تعالى بشرح ميسر لهذا الكتاب الماتع، وسميته الدرر البهية في تيسير العقيدة الطحاوية. وقد اشتمل الشرح على كثير من مسائل العقيدة الصحيحة، منها التوحيد بأنواعه وأسماء الله وصفاته، ومنها أن الله سبحانه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، وأنه حي لا يموت قيوم لا ينام، ومنها الحديث عن صفتي الخلق والرزق وكذا الخالق والبارئ، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين، ثم الحديث أيضا عن القرآن وأنه كلام الله، ثم عن رؤية وسماع الله في جناته، ثم عن صفات العلوية والفوقية والاستواء، وعن رحلة المعراج وكيف كانت بالروح والجسد، ثم عن حوض المصطفى وشفاعته، ومنها الحديث أيضا عن القضاء والقدر، ومنها الحديث عن الكرسي والعرش والقلم، وعن الصحابة والإيمان بعدالتهم ومكانتهم، ثم عن الصلاة خلف البر والفاجر، وألا نحكم لأحد بإيمان أو بكفر إلا ببينة وبرهان، وألا يحكم بذلك إلا أهل العلم الأعلام. بل أنبه كذلك على أن الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر المسح على الخفين من معتقدة أهل السنة العاملين، وتحدث عن الموت والقبر ويوم الدين، وختم كتابه بالحديث عن الخلفاء الراشدين، ثم بالتعرف على علامات الساعة الكبرى وبحقيقة الخلاف بين المسلمين وغير ذلك من المسائل. أقول إخوتي وأخواتي، فهنيئا لمن دقق النظر في هذا الكتاب وتناوله بالحفظ والفهم والتركيز والإتقان، ثم امتحن فيه فأجاب وأجاد، وحصر من وراء ذلك رضا الله وغفرانه سبحانه وتوفيقه وإحسانه، ثم إجازة على الإجادة ليقوم بعدها بتدريس الكتاب لغيره والإفادة. والأهم، ألا تنسوا أخاكم من دعائكم. يا إخوة في رضا ربي عرفتهم، لكم فؤادي وما ضمت حناياه، إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله ناجاه. فلا تنسوا أخاكم من دعائكم، بظهر غيب وستر الليل أرخاه، أدعوه يقبلني في المخلصين له، من استقاموا وقالوا ربنا الله. جزى الله خيرا إخوة القائمين على هذا المعهد المبارك، ووفقنا ووفقكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى واستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة التي هي بعنوان الدرر البهية في تيسير العقيدة الطحاوية. والعقيدة الطحاوية هو كتاب ألف من أجل شرح وتبيين عقيدة أهل الإسلام والإيمان في كل زمان ومكان، وهي عبارة أو الكتاب عبارة عن جمل وعبارات التي هي متن الكتاب أو متن المؤلف. نبدأ فيها مستعينين بالله تبارك وتعالى، معتمدين عليه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتدبر وفهم ما جاء في هذا الكتاب من عقيدة أهل الإيمان والتوحيد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نبدأ بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في كتابه قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمة الله عليه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبا عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
نعم، هنا نبدأ بالحديث في ترجمة مختصرة عن صاحب هذا الكتاب وهذا المؤلف، وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي. والإمام الطحاوي لقب بهذا اللقب نسبة إلى قرية موجودة بصعيد مصر، نسبة إلى قرية موجودة بصعيد مصر. إذن هذا الإمام يعتبر منين؟ من عندنا، من مصر. الإمام الطحاوي عليه رحمة الله ولد عليه رحمة الله عام 39 و200 من الهجرة، 239 هجريا، وعندما بلغ سن الإدراك عليه رحمة الله تحول إلى مصر، يعني إلى العاصمة يومها، لطلب العلم على يد خاله الإمام المعروف في زمانه، وهو من أفقه يعني الأئمة، ويعتبر أفقه أصحاب الإمام الشافعي عليهم رحمة الله أجمعين، وهو الإمام إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله. لما كان الإمام إسماعيل في البداية كان حنفي المذهب، فالطحاوي عليه رحمة الله اطلع إلى خاله وأخذ منه كثيرا من العلوم في ذلك الوقت، وتعلم منه المذهب الحنفي في البداية، تعلم منه المذهب الحنفي، بل اكتملت معرفته به عليه رحمة الله، يعني بهذا المذهب، واقتدى به وأصبح من أتباع المذهب الحنفي. إذن الإمام الطحاوي لما نصنفه هو حنفي المذهب في الأصل يعني. ولم يمنعه من ذلك أنه صاحب يعني تابع لهذا المذهب، لم يمنعه ذلك من أن يخالف بعض أقوال المذهب الحنفي أو الإمام أبي حنيفة وأصحابه في بعض المسائل، بل عرف عليه رحمة الله أنه لم يكن مقلدا لأبي حنيفة، يعني هو كان على مذهبه لكنه لم يكن مقلدا له، يعني كان يراجع في بعض المسائل هو يراها بشكل أو بآخر، ويراجع فيها أئمة المذهب الحنفي، وكانوا في بعض الأوقات يأخذون برأيه وبكلامه في بعض المسائل. ولذلك هو من أنصار هذا المثل القديم الذي عرفه أتباع المذاهب في الماضي لما قالوا: لا يقلد إلا عصبي وغبي. هذه العبارة كانت منتشرة ومشهورة جدا في الماضي، وخاصة في مصر زمان كانت هذه العبارة مشهورة جدا بين طلاب العلم وطلاب الفقه، لما كانوا يقولون: لا يقلد إلا عصبي وغبي. لكن أنا أقول هذه العبارة إخوة فيها نظر، هذه العبارة فيها نظر، لأن الأئمة والعلماء أجازوا وأباحوا بل استحبوا قضية التقليد التي تطرأ من البعض، يعني بعض الناس يحتاج إلى أن يكون مقلدا لأنه مثلا ليس صاحب مذهب معين، أو ليس صاحب اجتهاد، أو ليس عنده الكثير من العلوم والأدوات التي تؤهله لاستنباط بعض المسائل ونحو ذلك، ولذلك لبعض الناس وبخاصة العامة وغيرهم أن يقلدوا، هذا يقلد شيخه، وآخر يقلد مثلا من يتعلم على يديه معلمه، وهكذا. فهذه العبارة أيضا فيها نظر، ولكن كانت من العبارات التي يتمسك بها الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، خاصة وهو يتابع مذهب الإمام أبي حنيفة، ويتعارض هو مع المذهب في بعض المسائل وبعض الأمور. أما شيوخ الإمام الطحاوي فهم كثر، تخرج على كثير من الشيوخ وأخذ عنهم، حتى قيل إنه أخذ عن أكثر من 300 شيخ، أخذ عن أكثر من 300 شيخ عليه رحمة الله. وأما ثناء أهل العلم عليه فقد أثنى عليه ثناء عظيما جدا، ومن ذلك ما قاله ابن يونس عليه رحمة الله: كان الطحاوي ثقة ثبتا فقيها عاقلا كل هذه الصفات كانت موجودة في الإمام الطحاوي. والإمام الذهبي في تاريخه قال في وصفه: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا عاقلا. وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. كل هذه العبارات من الثناء والمدح قيلت في الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، وكانت بحق. وأما عن مصنفاته فهي أيضا كثيرة، ولكن من أهم مصنفاته ما بين أيدينا اليوم اللي هي العقيدة الطحاوية. هذه تعتبر من أهم المؤلفات والمصنفات التي كتبها الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. وكتب أيضا معاني الآثار ومشكل الآثار، وكتب أحكام القرآن وشرح الجامع الكبير والصغير والنوادر الفقهية وغير ذلك من المصنفات والمؤلفات التي كتبها في حياته عليه رحمة الله. ثم كانت وفاته عن 82 عاما تقريبا، يعني مات وهو في هذا العمر سنة 21 و300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان يعني إيه؟ كان ملخص شديد جدا لحياة وترجمة الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. طبعا يعني أنتم المذكرة اللي معكم، يعني ممكن لو واحد عايز يضيف شيء اختصار لما قلت، وطبعا في الشرح سأتمهل شيئا ما في بعض العبارات حتى يعني من أراد أن يسجلها يسجلها بإذن الله. وسأحاول بإذن الله عز وجل خلال الفترة هذه أن الناس اللي هتحضر يتوزع عليها الشرح التفصيلي لما جاء في هذه الدورة قبل الامتحان إن شاء الله بإذن الله. تفضل شيخ. ما هي
الجملة الاعتراضية في السطر الأولاني؟ قال العلامة حكم الإسلام كذا 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 بمصر، الجملة الاعتراضية إيه معناها؟ يعني هل هو قال الكلام ده في مصر ولا هو كان مرات في مصر؟ إيه
الصحيح؟ هي لم تقريبا كانت كتبت بالخطأ والله أعلم، يعني لأن ده مش مقرها ولا محلها يعني. تماما أحسن الله إليك.
الأخون قال أبا هو
صحيح. هو طبعا الألفاظ كلها مجرورة بأبي أبي أبي، وأنت يعني يلا الله المستعان. تفضل خلي بالك وإحنا عندنا أو تخليك مكانك يبقى أنت كده انقصت نفسك. تفضل.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له.
نعم، والتوحيد كما نعلم لغة هو العلم بأن الشيء واحد. التوحيد لغة هو العلم بأن الشيء واحد. والتوحيد شرعا هو اعتقاد الوحدانية لله تبارك وتعالى ذاتا وصفة وفعلا. التوحيد لغة هو العلم بأن الشيء واحد، والتوحيد شرعا اعتقاد الوحدانية لله تبارك وتعالى ذاتا وصفة وفعلا. وكما نعلم أحبتي فالتوحيد واجب على بني الإنسان أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى ويوحدوه في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته عز وجل. ولا شك أن التوحيد له الكثير من الفضائل وأيضا الفوائد والثمرات التي تعود على الموحد في حياته وبعد مماته. فتوحيدك يحول بينك وبين الخلود في النار. التوحيد يحول بين العبد وبين الخلود في النار، يعني في الآخرة. بل إن جميع الأعمال والأقوال متوقفة في قبولها وفي كمالها على التوحيد. كل أعمالك وأقوالك التي تجري على لسانك وأفعالك في هذه الحياة الدنيا لا يقبلها الله منك إلا بالتوحيد. هو يقصد هنا الأعمال التعبدية التي يتعبد بها رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى تكفل لأهل التوحيد بالنصر والعزة والشرف في الدنيا، وكذا بالنجاة في الآخرة. وكثير يعني طبعا الفوائد والفضائل كثيرة جدا، لكن نحاول أن نختصر اختصارا. فالتوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك كلنا يعلم من خلال قراءتنا واطلاعنا على كتاب ربنا تبارك وتعالى أن خصومات كبيرة جدا دارت بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم حينما قام هؤلاء الرسل والأنبياء بدعوة أقوامهم إلى التوحيد، وذلك يتضح جدا من خلال بعض الآيات كقوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال هود أيضا داعيا قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذا صالح وكذا شعيب. والله تعالى يقول في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وآيات كثيرة وكذا أحاديث صحيحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث إلينا من خلالها عن قضية التوحيد ومكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني في الدنيا أن كان آخر كلمة نطق بها في الدنيا أو عبارة نطق بها في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وكلنا أيضا درس قبل ذلك أن العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. طبعا ربما فصلت بعض الشيء في هذه أو في تفسير هذه المصطلحات في دورة لمعة الاعتقاد التي انتهينا منها من أشهر قريبة هنا في هذا المكان، لكن باختصار توحيد الربوبية معناه أن توحد الله بأفعاله، يعني توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، أي أن العبد يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق، هو البارئ، هو الرزاق، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إلى آخر هذه الأمور، يعتقدها العبد فيكون عنده بهذا الاعتقاد ما يعرف بتوحيد الإيه؟ توحيد الربوبية. إلا أن غير المسلمين وغير الموحدين اشتركوا مع أهل التوحيد في هذا النوع من أنواع التوحيد وتوحيد الربوبية، ولذلك قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ليقولن الله. وهذا يتضح حتى من بعض أقوال الناس حتى في الجاهلية قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قول عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: للبيت رب يحميه. إذن هو كان يعلم، هو وغيره من أهل زمانه كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق والذي يدبر أمر هذا الكون. ولذلك توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعالنا، هو توحيد الله بأفعالنا، أفعالنا مثل التوسل، الدعاء، الحلف، الاستغاثة، الطلب، النذر، الذبح، إلى آخر هذه الأفعال والأعمال التي يقوم بها العبد متقربا بها إلى الله جل في علاه سبحانه وتعالى، والتي لا يجوز أبدا أن تصرف لأحد إلا لله عز وجل، لا يجوز بأي حال من الأحوال. ومن صرف عبادة من هذه العبادات إلى غير الله فقد أشرك والعياذ بالله. ولذلك توحيد الألوهية هو الذي تضمنه قول ربنا تبارك وتعالى في هذا التوحيد، قول ربنا في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقول ربنا فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، إياك نعبد وإياك نستعين. فسرها ابن القيم عليه رحمة الله بقوله إياك أريد بما تريد، إياك أريد بما تريد. هذا هو توحيد الألوهي الذي ينبغي على العبد أن يتعبد الله عز وجل به. فمن اكتفى بتوحيد الربوبية فقط هل يعد موحدا؟ لا، سواء كان يعرف هذه المصطلحات أو لا يعرف. ممكن واحد من الناس ما يعرفش أصلا يعني إيه توحيد الربوبية وألوهية لكن هو يعبد من؟ يعبد الله. إذا حلف حلف بالله، إذا نظر نظر لله، إذا ذبح ذبح لله، إذا توسل توسل بالله، إلى سجد سجد لله، وهكذا. فهذا عنده توحيد ألوهية ولا لا؟ عنده، حتى لو ما كان يحفظ هذه المصطلحات التي تعرف عليها العلماء. ثم توحيد الأسماء والصفات، ولن يعني أطيل فيها كثيرا لأن طبعا تحدثنا فيها بالتفصيل في دورة شرح كتاب لمعة الاعتقاد في الأسماء والصفات. فيجب على العبد أن يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته، أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وأن يثبتها لله كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. هذه لابد منها، طبعا تكلمنا عنها من قبل بالتفصيل فمش هطول فيها، ولكن الخلاصة أنه لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لا يجوز أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى، أو بما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فإنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن المعطل يعبد عدما، يعبد إيه؟ لأنه عطل صفات الله تعالى، فكأنه يعبد العدم يعني. المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، يعبد صنما حينما يشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين على نحو أو آخر. وهذا كله فصلنا فيه القول بأنه لا يجوز، وعلى المسلم أن يثبت لله هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه وغير ذلك من الأمور التي انتهينا منها سابقا. نعم.
يقول الناظم ولا شيء مثله،
ولا شيء مثل الله تبارك وتعالى عز وجل. وهذا هو الذي اتفق عليه أهل السنة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، استنادا إلى قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن جعل صفات الخالق عز وجل مثل صفات المخلوق فهو المشبه المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. فهو مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. وطبعا حين قالوا وادعوا لله تبارك وتعالى بأنه إيه؟ ادعوا بأن الله له ولد عز وجل، فشابه بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى في صفاته. ولذلك فهؤلاء جميعا على كفر وضلال مبين، ولا يقول بخلاف ذلك إلا جاهل أو حاقد، يعني يحقد على أمة الإسلام والمسلمين ومش عايز يكلهم هم الكلمة العليا في قضية التوحيد. فتراه يلوي النصوص لي ويتبع سبيل المجرمين الضالين والعياذ بالله. ماذا تقول يا شيخ مدح؟ نعم، لأن كما اتفقنا من قبل أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى، مثلا لو قلنا إن الله عز وجل سميع، فهو يعني سميع بسمع، نعم سميع بسمع يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى عز وجل، كما أنه بصير ببصر يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعبارة الأولى تتحدث عن التشبيه الذي فصلناه قبل ذلك، أن يشبه الله تعالى بمخلوقاته عز وجل. والعبارة الثانية تتحدث عن صفات عبد من عباد الله وهو المسيح عيسى مثلا ابن مريم، أنهم صعدوا به ورفعوه حتى وصلوا به إلى درجة الألوهية، أنه الله أو أنه ابن للإله سبحانه وتعالى عز وجل. يقول الحافظ ابن كثير في رسالته العقائد، وهذه العبارة مهمة جدا إن شاء الله سوف ندرجها في الشرح لأنها مهمة جدا، يقول: فإذا نطق الكتاب ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والحب والبغض والضحك وغير ذلك من الصفات، وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. هو يتكلم عن نفس القضية، وهي أن تثبت لله تعالى صفاته عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف إلى آخر هذه الكلمات التي شرحناها من قبل. نعم.
ولا شيء يعجزه.
طبعا لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى عز وجل، لأن ذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى، لكمال قدرة الله عز وجل. والآيات في القرآن كثيرة جدا تدل على هذا المعنى، مثل قوله تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وكذلك قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الآيات كثيرة جدا في هذا المعنى، أن الله على كل شيء قدير، أي أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى عز وجل، سبحانه وتعالى عز وجل. لكن إن شاء الله لما نأتي إلى بعض الأبواب التي تتحدث في أسماء الله تعالى سنجد الخلاف اللي وقع بين أهل العلم في إثبات بعض الأسماء من عدمها، يعني زي مثلا اسم الله تعالى هنا القدير، والبعض جاء باسم لله تعالى وهو القادر أو المقتدر أو غير ذلك من الأسماء، يعني سأتركها لوقتها لنتحدث عن أيها ثابت أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى بنص القرآن والسنة. الله عز وجل لا يعجزه شيء لكمال قدرته، والقدرة نستطيع أن نقول عنها صفة ذاتية ولا فعلية؟ الناس اللي حضرت معنا لهم عند الاعتقاد، القدرة صفة ذاتية أم أنها فعلية؟ العلماء قالوا هي في الأصل صفة ذاتية، صفة ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى عز وجل، لا تنفك عن رب العزة سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية بالكتاب والسنة، يعني كما جاء نصها في الكتاب وفي السنة، وكما ثبت لله تعالى من أسماء سنتحدث عنها بالتفصيل ونشوف الخلاف فيها: القادر، المقتدر، القدير، إلى آخر هذه الأسماء. ولذا قال الله تعالى في كتابه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولحديث ابن أبي مسعود البدري القصة المعروفة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يضرب غلاما له بصوت، فقال صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فهذا أيضا قالوا دليل من الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى التي لا تنفك عنه عز وجل. نعم.
ولا إله غيره.
لا إله غيره هي بالضبط لا إله إلا الله بالضبط، أي لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي مدار دعوة الرسل كلهم. هذه الكلمة لا إله غيره، يعني لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي تعرف بكلمة التوحيد، والتي أرسل الله تبارك وتعالى بها الرسل وأنزل فيها الكتب، وهي إيه؟ وهي قولك، يعني شهادة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. وطبعا وضحت قبل ذلك قضية الإثبات والنفي في جملة وعبارة واحدة. لا إله يعني هنا نفي، إلا الله هنا إثبات، أي أنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين يقولون لا معبود إلا الله كلامهم في نقص، في خلل، لأن الحقيقة التي عليها البشر أن في معبودات أخرى عبدت من دون الله لكنها باطلة. أما المعبود بحق فهو من؟ فهو الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك قول المصنف عليه رحمة الله هنا ولا إله غيره إشارة إلى صفة الأحدية، إشارة إلى صفة الأحدية. وصفة الأحدية ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة أيضا. فأما الكتاب فقوله عز وجل: قل هو الله أحد. وأما السنة فالحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة، وهو قول ربنا تعالى في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وكذبني ابن آدم، وأن له ذلك وأن له ذلك. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، أنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. والحديث رواه البخاري. إذن هذا إثبات لصفة الأحدية. ولذلك قال هنا: قل هو الله أحد، ولم يقل قل هو الله واحد. لماذا؟ نعم، لا يتجزأ ولا يتعدد، لا يتعدد، صحيح. فأنت مثلا لو قلت: هل يوجد في البيت مثلا أحد، أو هل أحد في هذا البيت؟ فلو ما في أي حد موجود خلاص، لما ما في حد يرد عليك، أو حد يرد عليك يقول لك: لا، البيت ده ما في أحد فيه، فاضي يعني، خالي. لكن لو قلت: هل يوجد في البيت واحد؟ ممكن يكون في أكثر من واحد، في اثنين، في ثلاثة. ولذلك هنا جاء قول ربنا تبارك وتعالى دقيقا جدا جدا: قل هو الله أحد، لأن أحد هذه لفظة لا تتعدد، إنما واحد يتعدد، واحد، اثنان، ثلاثة، وهكذا وهكذا. ولذلك هؤلاء خاصة النصارى لو أنهم آمنوا بصفة الأحدية لله تبارك وتعالى لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ضلال، كونهم جعلوا الثلاثة إيه؟ ثلاثة في واحد. لغاية دلوقتي الواحد بيقعد يفكر فيها كتير، قرأت فيها كتير جدا وتكلمنا فيها مع ناس منهم كتير، لحد الآن يعني إيه ثلاثة في واحد دي؟ مش عارفين، سبحان الله. نعم صحيح. ها؟ واحد الأخوة كان كاتب يقول لك: واحد زائد واحد يسوي اثنين، زائد واحد يسوي ثلاثة، إنما ثلاثة يعتبروا واحد. طب إزاي تيجي إزاي يعني؟ ها؟ الله المستعان. تفضل.
قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء.
طبعا يا إخوة احنا بنحاول ناخد في الشرح يعني ايه، يعني زي بيقولوا ايه، إشارات سريعة، لأن الكتاب طبعا العقيدة الطحاوية بيشرح في سنين يعني يحتاج أعوام للشرح، الكتاب نفسه كشرح مفصل يعني. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. الكلام هنا على صفة القدم، والقدم في الاصطلاح عدم أولية الوجود، عدم أولية الوجود. ولفظ القديم لم يرد من الكتاب والسنة، وإنما ورد ما يدل عليه. يعني أنت لو تصفحت الكتاب القرآن والسنة مش هتلاقي لفظة إيه قديم، هذه منسوبة لله تبارك وتعالى، لا اسم ولا صفة، خلاص. لكن في أدلة عليها، وفي ورد ما يدل عليها، كقول الله تبارك وتعالى: وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين. وقوله تبارك وتعالى: هو الأول، هو الأول. المقصود بالأول يعني الذي لم يسبق بعدم، الذي لم يسبق بعدم، هذا معنى اسم الله تعالى الأول. ومعنى القدم في حقه تعالى عدم الأولية أو عدم افتتاح الوجود. فالقديم هو الذي لا أول له، أو الذي لا افتتاح لوجوده، لا أول له ولا افتتاح لوجوده سبحانه وتعالى عز وجل. الكلام ده يا إخوة يعني إيه؟ يعني أن قدم ربنا تبارك وتعالى قدم ذاتي، قدم إيه؟ ذاتي، يعني لا يتصور العقل عدمه. العقل ما يتصور أبدا أن ربك كان عدما ثم أصبح شيئا. العقل السوي والفطرة السليمة وصاحب العقيدة والتوحيد الخالص لا يمكن أبدا أن يطرأ في عقله هذا الكلام. ولذلك حتى لو طرأ على واحد من المسلمين الآن ما هي إلا وساوس من وساوس الشيطان، صح ولا لا؟ لكن أنت معتقد وتعلم أن الله تبارك وتعالى قديم أزلي عز وجل، لم يكن عدما ثم صار شيئا، ولكنه عز وجل في ذاته قديم أزلي، هو الأول الذي لا شيء قبله، لا شيء قبله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك قسم أهل العلم قضية الأولية إلى ثلاثة أقسام. أول قسم: شيء لا أول له ولا آخر، شيء لا أول له ولا آخر. قالوا: وهذا ينطبق على ذات الله تعالى وصفاته، ينطبق على ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. القسم الثاني: شيء له أول وآخر، وهذا يطلق على إيش؟ يطلق على المخلوق، يطلق على الدنيا بما فيها. خلينا نقول الدنيا بما فيها له أول ولها إيه؟ وله آخر. والقسم الثالث: شيء له أول ولا آخر له، وهذا يطلق على الدار الآخرة، جنة والنار، خلود فلا موت، خلاص خلود أبدي، يعني خلود أبدي. إذن له الجنة والنار والآخرة لها أول ولا لا؟ لها بداية، صح ولا لا؟ لكن لها آخر؟ لا آخر لها، هكذا يعني. ولذلك وصف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله علم الله بالقديم أو بالقدم، وصف علم الله بالقدم، علم قديم أزلي، علم قديم أزلي، لأن الله تعالى هو الأول الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: قديم بلا ابتداء. لكن كما ذكرت في البداية لا ينبغي أن نعد لفظة القديم من أسماء الله، لا، لم يثبت أنها من أسماء الله، لكن الثابت اسم إيه؟ الأول، اسم الأول ده الثابت، إنما القديم لم يثبت أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى عز وجل. نعم.
صحيح يا شيخنا، يعني بقدر الله كان ابني الكبير يسألنا الموضوع امبارح، فأنا حاولت أوصله
بكل شو محمد حتة حلاوة خلص نفسك.
أنا حاولت أوصله بكل بساطة، بكل بساطة، ما تبقاش كده يعني.
أحسنت.
أنا قلت له في الآخر بعد ما هو عمال يجادلني 9 سنين يعني. فأنا قلت له أنا ما تفكرش كده في حاجات كده بناخدها كده. إزاي أنا أقدر أوصلها له بطريقة بسيطة، إن هو إزاي يفهمها ولا هي جت كده؟
لا هي مش كده يعني. هو عايز اقول لك على حاجه دي اصلا يعني اغلب الاطفال خاصه في السن ده وجزا الله يعني ربنا يبارك لك فيه يعني الاطفال اللي بتفكر التفكير ده ما شاء الله بيبقى عندهم شيء من الايه من الادراك والوعي والاستيعاب وبيبقى عايز يعرف يعني عايز فده شيء طيب يعني. فانت خد ودي معاه ابدا علمه العقيده بقى واحده واحده يعني لا تقف معه في بعض المسائل الشائكه زي ديت بالنسبه له يعني لكن علمه العقيده واحده واحده هو من نفسه هيشربها ويفهم بعد كده خدت بالك؟
انا حاولت معاه بس هو يعني كل ما هو معايا يملي من الاول تصوير
هو عايز يعرف يعني عايز يقول لك
ازاي
ايوه بالضبط ما هو نفس شوف هي نفس الوسوسه التي تاتي لبعض الكبار لكن هي الصغار بالذات بيفكروا فيها بشكل اخر شويه وهي اللي النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا عنها وده من دليل زي ما بيقولوا ايه الايمان الموجود في نفس العبد يعني لا لا لما الشيطان ياتيك يقول من خلق كذا من خلق كذا طيب من خلق الله هو نفس السؤال من خلق الله فانت لما تقول له ربنا عز وجل هو الاول قديم ازلي ليس قبله شيء هو يفضل يفكر طب ليس قبله شيء طب ازاي ليه لان العقل البشري تعود ان كل شيء له اول خلينا في الاول كل شيء له بدايه يعني كل شيء له بدايه المولود او المولود دي بدايته في الحياه مثلا بعد كده البناء نفسه بتبداه بكذا وبعدين بتكمل عليه فكل شيء احنا كبشر تعودنا انه له ايه له بدايه احسنت ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان احنا نعمل ايه نغلق الباب ده ونمر هذه الاسماء او هذه الصفات على ما جاءت بفهمنا لها الذي يتناسب مع قال الرسول وفي نفس الوقت لا نشوش على انفسنا ولا على من حولنا من الناس في هذه القضايا. الطفل الصغير واحده واحده خد ودي معاه وابدا لو حد عنده اضافه ثانيه يقولها برضو حد جربها مع طفل عنده ولا حاجه الاطفال بتسال اسئله شائكه خلي بالك فالله المستعان
انا قلت له ليس كمثله شيء واستغفر الله
صراحه ايوه بالضبط وصل له دي حاول تشربه دي
هو برضو ما يعني الحادث انتهى وهو يعني
هيفهم كلنا كنا كده هيفهم ان شاء الله باذن الله
فضلش
سلطانه القديم نعم هذا دليل ايضا هذا دليل نعم احسنت نعم
لا يفنى ولا يبيد
لا يفنى ولا يبيد هذا اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى وذلك لقوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام احنا قلنا في القدم عدم الاولي نقول في البقاء هنا في حق تبارك وتعالى عليكم السلام ورحمه الله في حق تبارك وتعالى عدم الاخري فالباقي هو الذي لا آخر لوجوده يعني لا اختتام لوجوده سبحانه وتعالى وهذا هو اسمه من أسماء الله عز وجل هو إيه ممكن الباقي لكن الاسم الثابت اللي ما فيهوش خلاف الآخر لأن الباقي فيها خلاف هل هو اسم ثابت ولا لا خلاص لكن الآخر لا خلاف فيه هو الأول و والآخر نعم
ولا نكون إلا ما نريد
ذهب المحققون من أهل السنة أن الإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى تنقسم إلى نوعين تنقسم إلى كم نوع إلى نوعين نوع الأول إرادة قدرية كونية خلقية أو هي المعروفة يعني بالإرادة الكونية القدرية الإرادة الكونية القدرية الإرادة الكونية القدرية هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذلك في قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون